بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: في الباب 18 من كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فهذا الباب باب مهم من أهم الأبواب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد، فإذا تجاوز العبد الحد في مخلوق فإنه رفعه فوق منزلته. وهذه مشكلة، والأنفس ميالة إلى التجاوز في القدح والمدح، ولا يلزم الوسط إلا من وفقه الله عز وجل لترك الشطط، فإن الوسط منزلة الله عز وجل اختار لها الموفقين من خلقه. وأما أكثر الناس فإنهم في غلوهم في القدح، أو غلوهم في المدح، بين إفراط وتفريط، إما أن يفرطوا أن يبالغوا، وإما أن يفرطوا أن يضيعوا. ولهذا وصف الله عز وجل نبيه فقال: قال محمد رسول الله، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية ووصفه بالرسالة، فهو موصوف بهذين الوصفين. ولهذا جاء في أكثر الأحاديث: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع لله سبحانه ويبين لأمته أنه بشر، أنه عبد، وأنه رسول. فهو عبد، فإذا كان عبدا فإنه لا يعبد، لأن العبد لا يعبد. وهو رسول معظم مكرم مشرف من عند الله، فإذا كان رسولا فإنه لا يكذب، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. فمن غلا فيه ورفعه إلى مرتبة الألوهية أو ترك شرعه وأوامره، الأول مفرط والثاني مفرط، الأول مفرط الثاني مفرط، فقوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذه الفتنة الأعظم في الأمم. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. غلوا في دينهم، والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام فأطروه حتى قالوا إنه الله أو إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، فكفروا الكفر الأعظم ووقعوا في الشرك الأكبر. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ماذا قال ابن عباس؟ قال هذه أسماء رجال صالحين، الحديث في البخاري، هذه وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة أسماء، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من القوم المتصل بنوح عليه السلام، فلما هلكوا أي ماتوا، لأنه يطلق هلك بمعنى مات، قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فهلك تأتي بمعنى مات، وتستعمل كثيرا في بيان موت من يفرح بموته ومن يسر بهلاكه، فيقال الهالك فلان وهلك فلان سنة كذا، يعني من الكفار أو من المنافقين أو من الملحدين أو من المردة والفسقة كبار أو من رؤوس الضلالة، فإنه يعبر بهلك، وإن كانت بمعنى مات في حق الصالح وفي حق غيره، لكنها استعملت كثيرا في حق الهالك الشرير. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا أثر عظيم بعيد قعره واسع شرحه عظيم أثره لمن تأمل فيه، فإن فيه بيان عداوة الشيطان وأنه يستدرج الناس استدراجا، لا يأتي لهم بالشر في صورته الأخيرة من أول الأمر، لأن النفوس تنفر منها، وإنما استدراج استدراج استدراج، شيئا فشيئا قليلا فقليلا حتى يصل الأمر والحال إلى أن يصير الباطل حقا والمنكر معروفا والخطأ صوابا. فمن جاء ليصحح قالوا غير وبدل. كل هذا من تزيينات الشيطان التي ما تأتي فجأة وإنما تأتي على مر الأيام والسنين. الشيطان عنده طول نفس يضرب خططا بعيدة. عنده الخطة الخمسية والخطة الخمسينية والخطة الخمسمائة ما يبالي، لأنه بقدر الله وبإذن الله الكوني قد أنظره الله إلى يوم الدين، فهو يغوي في الناس بإغواءات لا يخاف أن يهلك لأنه منظر إلى يوم الدين، فيخطط الخطط على أقل من مهله ولا يستعجل. الذي يستعجل في الشر هو يفتح له الباب يقفز ما في مشكلة، لكن الذي يرى أنه صلب في الخير ثابت على الخير وعنده أساسيات وفطرة طيبة فإنه يستدرجه استدراجا شيئا فشيئا حتى يوصله إلى حباله. هذه هي طريقة الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال خطوة الشيطان، قال خطوات. ولهذا تأمل أنت في نفسك في أبسط الأمور وأيسرها عندك، إذا رأيت أنك وقعت في معصية من المعاصي، هل إذا تأملت كيف وقعت فيها تجد أنك وقعت فيها مباشرة هجمة واحدة بغتة؟ الجواب أن أكثر هذه المعاصي تجد أنك استرسلت فيها استرسالا كأمواج البحر التي تسحب السابحة في الساحل إلى أن توصله إلى الغمار فهو لا يشعر. من يسبح في الساحل يلعب في الساحل يظن أنه في الأمان وأنه لم يقترف إلا الخطايا السهلة الصغيرة التي لا تؤثر فيظل يلعب والموج يسحبه وإبليس يستدرجه حتى إذا وصل إلى اللجة أراد أن يقف على قدميه لم يجد ما يقف عليه، قد سحب إلى لجة عظيمة، فإما أن يهلك وإما أن ينجيه الله. هذه هي خطوات الشيطان. ولهذا هؤلاء القوم كانوا رجالا صالحين من قوم نوح. قال عليه الصلاة والسلام جاء عن ابن عباس أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. وهذا يدل على أن نوحا أول الرسل كما صرح به في حديث الشفاعة، وفيه مغايرة لما ذهب إليه أهل السير وأهل التواريخ من أن إدريس هو جد نوح عليه السلام، فإن الظاهرة من الأدلة الثابتة أن إدريس بعد نوح وأن نوحا أول الرسل. كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. انظر إلى إبليس، هل تظن أن إبليس ما فعل جهده ما بذل جهده في هذه 10 قرون؟ الجواب لا، بذل أقصى جهده لكن لم يمكنه الله، ثبت الله عز وجل أهل القرون 10، فكان أقصى ما يقع منهم المعاصي، وكانوا على التوحيد. فلما كانوا على التوحيد لم يحتاجوا إلى رسل ومنذرين، لأنهم على الطريق السوي على توحيد الله. فلما وقع الشرك اختل النظام وعوج الطريق، فاحتاج الناس إلى نذر ورسل يبينون لهم الطريق الصواب وأنهم قد انحرفوا عنه. هذا يؤكد أن دعوة المرسلين إلى إنما هي إلى توحيد الله، وأن أعظم ما بعث به المرسلون توحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا لما كانوا على التوحيد كانوا على ما جاءهم به أبوهم آدم النبي المكلم عليه السلام. فلما وقع الشرك حصل أن بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال أهل التفسير كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، هذا هو التفسير الراجح في الآية. وفي الآية حذف يقال له حذف اقتضاء، اقتضاه السياق، وتقديره كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فتفرقوا فاختلوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اختلفوا عن هذه الطريق، عن هذه الأمة الواحدة، أمة التوحيد. طيب كيف وصل إبليس أعاذنا الله والمسلمين من شره، كيف وصل إلى أن أوقعهم في الشرك بعد 10 قرون؟ كان هناك رجال صالحون من قوم نوح، أي سبقوا بعثة نوح من قومه، يضرب بهم المثل في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما هلكوا مات هؤلاء واحدا تلو الآخر، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، لأن هؤلاء كانت لهم مجالس يجلسون، وربما وعظوا الناس، وربما ذكروهم، وربما علموهم وفقهوهم، والناس يستفيدون منهم. فماتوا فوقع في الناس حسرة عظيمة لفقد هؤلاء الصالحين. فاستغل الشيطان هذه الحسرة واستغل هذه المحبة لصالحه، لأن الشيطان يكيد كيدا عظيما، يستغل كل شيء فيما يراه في باب الإفساد. فاستغل هذه المحبة، استغل هذا الحرص على الصالحين، واستغل شيئا هو في نفسه خير، ولكنه ربطه بوسيلة صارت إلى غير الخير. فلهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا يخلص من الشيطان إلا أن يكون على المحجة الواضحة البيضاء في الوسائل وفي المقاصد وفي المبادئ وفي المنتهيات وفي الطريقة الوسطى في كل شيء. لا بد أن ينظر إلى المحجة تحت قدميه يمشي عليها، لأنه قد يكون في الأول على محجة فيأتي الشيطان فينظر له طريقا بعيدا تغويه عن المحجة وهو لا يشعر. فإذا فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. ما قال لهم صوروا لهم تصاوير لأنهم يعرفون أن الصور حرام وأنها وسيلة من وسائل الشرك وأنها وسيلة لتعظيم ما حرم الله. نعم، فماذا؟ قال أنصابا، هكذا مجرد أحجار أو شيء شاخص، شيء شاخص ما في شيء، يقول لهم ما في شيء، هذا شيء شاخص، إنما هو مذكر، يذكركم بفلان، يذكركم بفلان. ففعلوا وزين الشيطان لهم ذلك، فكانوا كلما رأوا هذا الشيء الشاخص تذكروا ودا وعبادته، فاجتهدوا في العبادة سواعا وإلى غير إلى الخمسة، آخر الخمسة. طيب، اجتهدوا في العبادات، سموها بأسمائهم، سموها بأسمائهم الخطوات والمبادئ في المكائد، سموها بأسمائهم ففعلوا. قال وسموها بأسمائهم، سموها بأسمائهم حتى لا تنسى، لأنه قد يأتي الأحفاد وإنسون أجدادهم وإنسون هؤلاء الصالحين، هؤلاء رموز، رموز قوم نوح، لا بد أن يفعل لهم النصب التذكارية كما يفعل كثير من الناس اليوم، النصب التذكارية بالتماثيل والأصنام في بلاد الغرب، وقلدهم كثير من المسلمين، يفعلون نصبا لفلان ونصبا لفلان، رمز الحرية، تمثال الحرية، وهكذا في أمريكا، أو النصب الموجودة في شارق الأرض ومغاربها. نعم، وهكذا نصب وتماثيل لعيسى بن مريم ولأمه، ونصب وتماثيل لغير هؤلاء من ملوك، من صالحين، من غير، من معبودين البوذيون والهندوس وغير هؤلاء. ففعلوا ولم تعبد، أي في أول الأمر ما عبدت، ما عبدت، لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك، هلك أولئك الذين كانوا يعرفون، لأنه ما من جيل إلا ويأتي بعده جيل ويكون قبله جيل، أجيال. إذا كان في أمور، في أمور الدنيا الجيل الأول إذا هلك ضاع الجيل الثاني في أمور الدنيا، تكون هناك أراضي وتكون هناك حدود وتكون هناك معالم، أصحاب الجيل الأول الأجداد يعرفونها، لا تخفى عليهم، يعرفونها بأشياء علموها، فيأتي الجيل الثاني يضيعون في هذه الدنيا ويغتربون ويذهبون ويسرحون ويبرحون ولا يبالون، ويرونها أشياء تافهة. نعم، فيأتي الجيل ويتناسون الحدود والعلامات، يأتي الجيل الثالث تنطمس عندهم الأمور، تكثر فيهم الفتن والخصام والحروب، وكذلك كل يظن أن ذلك الحق حق، حق له، وهو عن جهل. فكذلك هؤلاء فعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، نسي العلم عبدت. لكن لو بقي العلم، لو بقي العلم بقي الأمر على وجهه، أما إذا نسي العلم يحصل الجهل، يحل الجهل محل العلم، لأن الناس لا بد أن يفعلوا ذلك الشيء. الإنسان همام حارث، أصدق الأسماء همام وحارث، همام لأنه يهم بالأشياء، يهم بالبناء، يهم بالعمل، يهم بال، يذهب ويرجع ويقوم ويمشي، حارث أي بعد الأعمال ونحو ذلك، كانت أصدق الأسماء في بني آدم لأنه على هذا الحال، فهو لا بد أن يفعل شيئا، فإن لم يفعله عن علم وبصيرة سيفعله عن جهل وعمى، عن جهل وعمى. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ناس لا بد أن يسألوا، ما وجدوا رؤوس العلماء يتخذون رؤوسا جهالا، حتى ولو كانوا بلبس العلماء، حتى ولو كانوا يظنون أنهم درسوا كدراسة العلماء. نعم، فسألوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. نسي العلم، عبدت. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، تخيلوها فصوروا مثلها، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. سمعت؟ فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله رد على اليهود، ورد على اليهود والنصارى الذين لم يعترفوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على من غلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فرفعه فوق منزلته، فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. غلو تجاوز. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، لأن المتنطع مبالغ في الشيء، تنطع في الأمر بمعنى أنه تكلف فيه، متكلف ومبالغ في الشيء، والتنطع غلو. هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على تحريم الغلو. فلذلك بوب على هذا الباب، وسيأتي شرح هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا التعليق العام على الباب، ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.